بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ننتقل إلى بيان الأصل الرابع وهو الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل أيها الإخوة واجب، ولا يصح إسلام المرء ولا يتم له إيمان إلا بعد إقراره بهذا الأصل وهو الإيمان بالرسل. فإذا آمن بجميع أركان الإيمان إلا هذا الأصل فإنه يكون كافرا، لا يقبل منه أي طاعة أو أي طاعة، وإن اجتهد ما اجتهد وإن سأى ما سأى، فلا يقبل منه شيء أبدا. وهذا الأصل قد أولته النصوص عناية بالغة واهتماما كبيرا، وأيضا العلماء رحمة الله عليهم في كتبهم وفي مصنفاتهم بيّنوا أهمية هذا الأصل وذكروا منزلته. وممن بيّنه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في مواطن متفرقة من كتبه، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله. وأنا اخترت لكم يعني كلمات ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي وإن كانت يسيرة إلا أنها مع يسرها فهي قوية في مبناها، ومن خلالها يتبين أهمية هذا الأصل ومنزلته، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه طرفة عين. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الأول، زاد المعاد المجلد الأول صفحة 68. ممكن أن يعنون على هذا يعني منزلة الإيمان بالرسل وأهميته، يعني على هذا المقطع إذا نقلتموه أو صورتموه، يعني أهمية الإيمان بالرسل ومنزلته. وانتبهوا يا إخوة يعني إلى كلامه رحمة الله تعالى عليه. يقول المصنف رحمه الله: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. هذه ممكن أن نعطيها رقم واحد، أنه لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، وهذا يبين أهمية بعثة الرسل وأهمية الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام. وقال أيضا: ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم. لا يمكن أن نعرف أن هذا الشيء ضار وهذا الشيء نافع وهذا الشيء طيب وذاك خبيث على جهة التفصيل، ليس على جهة الإجمال، على جهة التفصيل إلا على أيدي الرسل، إلا من جهة الرسل. وقال أيضا: ولا ينال رضا الله تعالى البتة يعني أبدا إلا على أيديهم. فإذا من الأمور التي تبين أهمية الإيمان بالرسل أن الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى لا يكون إلا على أيديهم وعن طريقهم. ثم قال رحمه الله: فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الميزان الذي توزن به جميع الأعمال، سواء كانت أخلاقا أم أعمالا أو أقوالا، فكل هذه الأمور تعرض على الرسل، على أعمال الرسل وأخلاقهم وهديهم وأعمالهم، فإن وافقتها فهو حق وصواب، وإن خالفتها فهي بمنأى عن الحق. وقال رحمه الله: وبمتابعتهم، يعني بمتابعة الرسل، يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. بدأ ابن القيم رحمه الله يبين بأمثلة يتضح من خلالها أهمية الإيمان بالرسل، فيقول: فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. هل يبقى البدن بلا روح؟ هل يساوي البدن يكون له اعتبار ومنزلة وقيمة بدون الروح؟ ما يساوي شيء، ولذلك إذا مات الشخص فإنه يلقى في تلك الحفرة لأنه لم يصبح له قيمة، خلاص، واضح؟ طيب، فيقول المصنف رحمه الله: الضرورة إلى الرسل أعظم من ضرورة البدن إلى الروح، والعين إلى نورها، واضح؟ فالعين ما يمكن أن تبصر بها إلا بنورها، فالحاجة إلى الرسل أعظم من حاجة العين إلى نورها، والروح إلى حياتها. ثم قال رحمه الله: فأي ضرورة وحاجة فرضت، يعني ائتي بأي شيء يبين لك أهميته لهذا الشيء الآخر، واضح؟ لا يمكن أن ينفك هذا عن هذا، يعني تقول أن هذا الشيء ضروري جدا جدا إلى هذا الشيء، إذا انفك هذا عن هذا فإنه لا قيمة لأحدهما. طيب، فيقول ابن القيم: فأي ضرورة وحاجة فرض، أفرض أي مثال أنت تفرضه يتبين من خلاله الضرورة. فقال رحمه الله: فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير، أكثر مما يتصور الإنسان. ثم وضح أكثر فقال: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، يعني الشيء، ما ظنك بهذا الشيء الذي يكون صلاحك وصلاح قلبك ورفعتك عند ربك متوقف عليه، فإذا غاب عنك فسد قلبك، شو ظنك منزلة هذا الشيء؟ يقول ابن القيم: ما ظنك بهذا الشيء؟ وإذا غاب عنك فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، يعني إذا استخرجنا السمكة من البحر ووضعناها في المقلاة أيش يكون قيمتها؟ ولا شيء، صح ولا لا؟ يعني ما لها إيش؟ خلاص، يعني الأمر الذي كان يهمها وحياتها متوقفة، يعني وحياة هذا الحوت متوقف عليها، ماذا أصبح؟ أصبح بعيدا عنه، صح ولا لا؟ فيقول ابن القيم رحمه الله: وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فيقول: فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، إذا استخرجنا السمكة من الماء تموت. فيقول: كذلك العبد إذا فارق قلبه ما عليه الرسل فإنه والعياذ بالله يموت، فيصبح حاله كحال السمكة إذا أخرجت من الماء بل أعظم، يعني أصبح حال هذا الإنسان في السوء والشدة أكثر وأعظم من حال السمكة. ثم قال رحمه الله: ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلامه، يعني هذا لا يشعر به إنسان. الآن الميت لو أتينا به وجرحناه يحس ولا لا يحس؟ الميت والله شكلكم نايمين يا جماعة الخير. الميت إذا جئنا به وجرحناه ما يحس، كذلك الإنسان إذا فسد قلبه والعياذ بالله وكان بعيد عن الوحي، إذا فسد قلبه خلاص لا يشعر بأنه ميت، ولذلك مع كثرة المعاصي ما يشعر الإنسان أنه مذنب ومخالف للرسول. فهذا باختصار يعني كلام الإمام القيم مختصر يبين أهمية الإيمان بالرسل. ثم نشرع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو طلب الدليل للإيمان بالرسل. فقال رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالرسل؟ ذكرنا أن الإيمان بالرسل ماذا؟ واجب. ومن عادة المصنف أنه لا يذكر مسألة إلا ويأتي بدليلها، فقال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ فقال رحمه الله: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها من هذه الأدلة قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجرا عظيما. فهنا في هاتين الآيتين أو الثلاث آيات، في الأولى توعد الله تبارك وتعالى على من كفر برسله وأراد التفريق بينهم فيؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض، فالله عز وجل توعدهم على ذلك فقال: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. إذن شاهد الآية، الشاهد في هذا هو توعد الله تبارك وتعالى على من كفر ببعض الرسل وبيان حاله وأنه كافر. وتلاحظون هذا في سورة الشعراء، الله عز وجل ذكر مثلا: كذبت قوم نوح المرسلين. الآن سؤال: هل قوم نوح كذبوا جميع المرسلين ولا كذبوا نوح فقط؟ نوح فقط. طيب لماذا قال الله عز وجل كذبت نوح المرسلين؟ لأن الكفر برسول واحد يعني هذا ماذا؟ يعني الكفر بجميع الرسل، واضح؟ وإلا فهم ما كفروا إلا بنوح، لكن لما كان الكفر برسول من الرسل يلزم منه الكفر بجميع الرسل. قال الله عز وجل كذبت نوح المرسلين، وهكذا بقية الرسل. وفي الآية الأخرى بيّن الله عز وجل فضل من آمن بالرسل، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. هذا من الكتاب. أيضا من أدلة الكتاب آخر سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك من السنة أن يقرأ الإنسان هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة. لماذا؟ لما اشتملت عليه من تقرير أصول الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلما اشتملت عليه من هذه المعاني العظيمة كان لقارئها أجر عظيم وفضل كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من كل عن كل سوء أو من كل سوء ومكروه. أيضا من أدلة الكتاب في سورة النساء آية 136: ومن يكفر بالله وملائكته
حتى المصحف اسف
نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا من أدلة الكتاب. ثم ذكر دليلا آخر من أدلة من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ومن أدلة السنة أيضا حديث جبريل المشهور، حديث عمر رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخره، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا من أدلة السنة. إذا عرف وجوب الإيمان بالرسل من خلال أدلة الكتاب والسنة، فما معنى الإيمان بالرسل؟ فما معنى الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل أيها الإخوة على قسمين. القسم الأول قسم إجمالي، إيمان إجمالي. والمعنى الثاني أو القسم الثاني تفصيلي، إيمان تفصيلي. فما معنى أو المراد بالإيمان الإجمالي بالرسل، وما المراد بالإيمان التفصيلي بالرسل؟ أما الإيمان الإجمالي فهو ما عقد له المصنف رحمه الله تعالى، وهو هذه النقاط. قال رحمه الله ما معنى الإيمان بالرسل؟ أولا قال هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. إذن هو هذا هو الأمر الأول، الإيمان بأنهم مبعوثون من عند الله عز وجل إلى أممهم يدعونهم إلى عبادة الله والكفر بعبادة ما سواه. ويدل لهذه النقطة أو الجزئية قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبين الله عز وجل أنه أرسل في كل أمة رسول، وكانت مهمتهم ماذا؟ أن اعبدوا الله، الأمر بعبادة الله، واجتنبوا الطاغوت، النهي عن الشرك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من الإيمان بالرسل إجمالا قال والإيمان أو التصديق الجازم أن جميعهم صادقون بابون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الإيمان بالرسل إجمالا. والدليل على هذه الجزئية أيضا قول الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقول الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هذا هو المعنى أو الجزئية الثانية. الثالثة قال وبالبراهين الظاهرة، يعني التصديق الجازم بالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، يعني الاعتقاد الجازم أنهم مؤيدون بالآيات وبالبراهين التي تدل على صدقهم وأنهم مبعوثون من عند الله عز وجل. والدليل على هذه الجزئية قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ما من الأنبياء نبي. الدليل على هذه النقطة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما الذي أجيده وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث متفق عليه. النقطة الرابعة من الإيمان بالرسل إجمالا اعتقاد أنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. والدليل على هذه قول الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، حيث جاء المصنف رحمه الله بالدليل. النقطة الخامسة أنهم اعتقاد أنهم كلهم على الحق المبين، اعتقاد أن جميع الرسل على الحق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض النقاط الأخرى، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا إلى آخره. هذه النقاط هي تدخل في الحقيقة في الإيمان التفصيلي بالرسل، وهو القسم الثاني من أقسام الإيمان بالرسل. والإيمان التفصيلي المراد به ماذا؟ المراد بالإيمان التفصيلي بالرسل ما يرد في النصوص من التفصيل المتعلق بكل رسول على حدة، التفصيل الوارد في النصوص المتعلق بكل رسول على حدة، كذكر اسمه مثلا وذكر أحواله مع قومه والأمور التي جرت بينه وبينهم في دعوتهم وذكر أوصافهم، كل هذه الأمور ماذا؟ كل هذه الأمور من الإيمان التفصيلي بالرسل، وسرد أحوالهم وذكر أوضاعهم كلها من الإيمان التفصيلي بالرسل. فالأمور التي ذكرها المصنف وهي أن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، هذه كلها تدخل في الجانب التفصيلي من الإيمان بالرسل. وهناك تقرير قريب من هذا التقرير للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات، سؤال وجواب في أهم المهمات في صفحة 19 التي بتحقيق الشيخ عبد السلام البرجس. فهذا خلاصة هذا الدرس، ونقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بدر أطفال باليمين في شيء يتعلق بالدرس؟ أي أخوة واضح؟ طيب، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في شيء عند الحريم؟ كيف يا أخي؟ ها؟ والله في رمضان أنا كنت ناوي أسوي كل يوم، لكن الشباب اللي في الجامعة يقولوا ما نقدر، فما في إلا بعد إلا يعني يوم الأربعاء نفس الوقت هذا، بس بعد العشاء. كان العام الماضي كيف كان؟ بعد صلاة التراويح تقريبا بساعة، صح ولا لا؟ إن اللي ما يتعشى بعد المغرب يتعشى بعد العشاء ويأخذ راحته وبعدين نقعد في المسجد. ها؟ نص كيف؟ مب الناس مب واحد يا خليل. ها؟ والله ما نتفق إن شاء الله، بنشوف كيف. نشوف الشباب يوم يوم إن شاء الله الجمعة كيف. والله أسئلة ثلاثة لكنها دقيقة، فأقول للسائل إن شاء الله الأسبوع القادم آتي بالأجوبة إن شاء الله. طيب، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.